إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، ولا زال الحديث عن السؤال أو التوسل السابع من الدعاء الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا زلنا في الكلمات الأولى من هذا السؤال أو من هذا التوسل، ولا زال فيه مزيد حديث لا بد من التوقف عنده، فتقديم كلمة عبدك على رسولك فيها نكتة علمية لا بد من الإشارة إليها. فتقدم رتبة العبودية على رتبة الرسالة إنما هو في حقيقة الأمر تدرج طبيعي يرتقي الإنسان من خلاله إلى المعاني التامة والكاملة الذي أرادها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة الدنيا. فرتبة العبودية بعبارة مختصرة إنما هي رتبة يرتقى إليها بعد إصلاح الذات وتطهير القلب والجوارح من أي قصور أو دنس أو عيب، وهو ما يصطلح عليه في علم الأخلاق بالتطهر من الأخلاق الرذيلة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تشييد المعاني الحق. ولا بأس أن نتوقف عند بعض فقرات أدعيتنا الشريفة، وهي تعرف بحالة النفس في مناجاة الشاكين الواردة المنقولة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ينقل لنا هذه الصور عن النفس الإنسانية: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة. ثم ماذا؟ تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك. ثم ماذا؟ كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، إلى غير ذلك من المعاني التي يعرفنا بها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وإنما هذه المعاني هي أهداف للإصلاح الذي لا بد أن يقوم به الإنسان مع نفسه وذاته. بعد أن تتم عملية الإصلاح تبدأ مرحلة أخرى، وهي مرحلة تشييد المعاني الحقة. لماذا؟ فإن العلوم الربانية والأخلاق الحميدة إنما تستقر في وجود الإنسان بعد طهارة دواخل الإنسان، ليرتقي بعدها إلى مستوى العبودية لله. وعلى الإنسان أن يؤهل نفسه وحاله ووجوده لهذا الارتقاء الذي يستشعر معه العبد حقيقة العبودية التي لا بد أن تكون له مع الله سبحانه وتعالى. إذن فتقديم كلمة عبدك ثم بعد ذلك تأتي كلمة رسولك، لأن في معنى العبودية معنى البداية التي تحتوي الكثير من المقدمات التي لا بد أن يقوم بها الإنسان لكي يؤهل إلى المرتبة الأخرى أو الأرقى التي عبرت عنها الفقرة بمرتبة الرسالة. ومن هنا نفهم لماذا قدمت هذه الكلمة على كلمة الرسالة. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يقدم على أي عمل اجتماعي يصلح به أحوال الناس ثم ليرتقي بهم إلى السير في الجادة المستقيمة التي تؤدي إلى ما يريده سبحانه وتعالى من العبد في هذه الدنيا، لابد أن يتقدم ذلك سلامة القلب وسلامة النوايا ممن يتولى هذه المسؤولية. بعض آيات الكتاب المبارك أشارت إلى هذا المعنى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هنالك مقدمات قد أتوا بها لكي يرتقون من بعد ذلك إلى مستوى الإمامة التي تهدي الآخرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يا إلهي اهدي مسح عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمت ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي. يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمت ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي.
عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاه ذنوب طاحت عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاه ذنوب طاحت الذنب كلش كبير وانت تغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما ترجع إلي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تغفل علي ندمت ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم شهداء أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن ونياً أو فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
يا أرحم الراحمين مرحما. جئت أدعوك، جئت أدعوك فاستجب لدعائي، اهد قلبي إلى واجعلني من المؤمنين والأتقياء. واروي روحي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلاً ومرحباً بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:37 يأتيكم نهج الحياة. تستمعون لاستفتاءات عند 4:49. الحياة الطيبة عند 5:05 في الساعة 5:14 من وصايا نهج البلاغة. اللي اليمن، التصدي والتحدي، يقدم لحضراتكم في الساعة 5:24. أما في الساعة 6:09 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. يأتيكم نور وبلاغة في الساعة 6:30 عند 6:37 غديريات. نستمع معا للأناشيد المختارة في الساعة 6:45. أما عند 7:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم. يأتيكم برنامج من أجل حياتك عند 7:30 في الساعة 7:44 من فكر الإمام الخميني. تقدم لحضراتكم الواحة الأدبية عند 8:00. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 8:09 بعد الصفحات، وفي الساعة 8:16 حديقة الأطفال. نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد والثناء ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. سلام من الله عليكم أحبتنا المستمعين الأكارم، ورحمة منه تعالى وبركات. تحية لكم طيبة وأهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. نواصل في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير آيات أخرى من سورة الجاثية المباركة، ونشرعها بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 10 و11 منها، فلنستمع خاشعين.
من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
أيها الأكارم، كلمة وراء في الآية 10 هي بمعنى الأمام، كما في الآية 79 من سورة الكهف حيث قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كما تعرضت الآية 10 والآيات السابقة لأنواع من العذاب: عذاب أليم، عذاب مهين، وعذاب عظيم. كلمة الرجز في الآية 11 هو الرجس، أي أن الكفار سوف يعذبون بمواد ملوثة ومنفرة. وما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين: أولا، المشركون في يوم القيامة لا ناصر لهم ولا ملجأ. ثانيا، لا تنفع أموال الدنيا ومتاعها في الآخرة. ثالثا، تذكر الآخرة يمكن أن يكون عاملا أساسا في ترك التكبر والإصرار على الذنب. رابعا القرآن كله هدى من أوامر ونواه وقصص وتشبيهات، وخامسا العذاب الإلهي لا يقع إلا بعد إتمام الحجة. والآن أعزتنا المستمعين الأفاضل ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 12 من سورة الجاثية.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
مما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة أيها الأحبة، أولا الفعل الإلهي لا يصدر إلا عن حكمة ولهدف ولغاية ولما فيه مصلحة الإنسان. ثانيا المنافع المادية ينبغي أن تكون مقدمة للارتباط بالله تعالى. ثالثا السعي في تأمين مصدر العيش أمر ممدوح. رابعا الفضل والرحمة وإن كان من الله عز وجل، ولكن على الإنسان أن يسعى ويبذل جهده للوصول إليهما. وخامسا الالتفات إلى النعم الإلهية يحيي روح الشكر في الإنسان. أما الآن إخوتنا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مرتلة للآيتين 13 و14 من سورة الجاثية.
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
المراد من أيام الله في الآية 14 مستمعين الأفاضل هي الأيام التاريخية التي شهدت تحولات كبرى من العذاب الإلهي للظالمين أو الرحمة الإلهية للمؤمنين. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأفاضل، أولا كل ما في هذا الكون مسخر لخدمة هذا الإنسان. ثانيا تكاتف أجزاء الوجود باتجاه واحد دليل وحدانية الخالق. ثالثا يحث الله عز وجل الإنسان على التأمل والتفكير. رابعا العفو والصفح من لوازم الإيمان. خامسا للعقيدة تأثيرها على العمل، وحيث لم يكن للكفار من أمل بالقيامة اتجهوا لارتكاب السيئات. وسادسا الإصرار والاستمرار في خط الانحراف والضلال هو سبب العذاب. أيها الكرام إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. ختاما تقبلوا تحياتنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
أحدا سواك يا علي، وهل لقلبي إن رجا إلاك مولا يا علي، وهل لقلبي إن هوى الهوى أحدا سواك يا علي، وهل لقلبي إن رجا إلاك مولا يا علي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. تتجلى الإمامة في الورى، يا خير من برأ الإله وصورا. فتسمرت عين السماء تحيرا، مذ عينت أنوار وجهك يا علي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. شربت حب المرتضى منذ الصغر، فسرى هواه في فؤادي على الأثر. ما غاب عن عيني طيفه ما استتر، هو ذا أميرك حيدر نعم الولي. فالهوى حكر عليك ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، سلام من الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. شكرا جزيلا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، وهناك العديد من الأسئلة الشرعية التي سنجيب عليها مع فضيلة الشيخ في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة من البرنامج إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل هناك إشكال في طلي السن بالذهب أو معادن أخرى؟ ويقول السؤال: ما هو الحكم في طليه بالبلاتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. استعمال المعادن لأغراض طبية وصحية حتى لو كان فيها جانب من التزيين والتجميل،
نعم،
فهو جائز، مثل طلي السن بالذهب،
نعم،
معدن طري وأيضا جميل في نفس الوقت، براق، أنه يمكن استعماله للسن واستخدامه في الأكل، وإن كان يعطي جمالية لكن مع ذلك أنه هو جائز، يجوز ذلك الشيء. وكذلك استعمال البلاتين سواء كان للسن أو في داخل الجسم، يستعملونه للعظام، لتسنيد العظام المكسورة وما شابه، فلا شك إن شاء الله جائز.
إذن استخدام الذهب أو المعادن الأخرى جائزة،
جائز لأغراض طبعا صحية وطبية.
شكرا جزيلا. هناك سؤال حول فريضة الصلاة، قول السؤال: ما هو حكم الصلاة التي إذا لم تكن القراءة فيها جهرا؟ هنا يسأل ربما عن الفرائض التي يتوجب أن تكون القراءة فيها جهرا.
الله سبحانه وتعالى يشير في القرآن الكريم إلى حالتين للقراءة في الصلاة،
نعم،
حالة التجاهر وحالة الإخفات.
بالفعل،
فالمطلوب في بعض الحالات التجاهر وفي بعض الحالات الإخفات. القرآن الكريم يأمر بذلك، أن بعض الصلوات تكون جهرية مثل صلاة الصبح، صلاة المغرب، وصلاة العشاء،
نعم،
وبعض الصلوات إخفاتية مثل صلاة الظهر وصلاة العصر. طبعا هذا بالنسبة للرجال،
نعم،
والمستحب بالنسبة للنساء الإخفات مطلقا، أنه سواء كان هناك من يستمع إليها من الأجانب، يعني أقصد من يحرم عليها، بالنسبة لغير المحارم لا ينبغي للمرأة أن تجهر بصلاتها وقراءتها للقرآن والدعاء حتى لا يثير ذلك الطرف الآخر. فلو تعمد الإنسان وصلى الصلاة الجهرية إخفاتا، أو العكس، صلى الصلاة التي ينبغي الإخفات بها صلىها بشكل جهري بصوت عالي، أخرج جوهر الصوت، نحن نسميها جهرية لإخراج جوهر الصوت، فهنا لو تعمد ذلك فهذا مبطل للصلاة. لكن لو حصل منه سهوا أو جهلا فلا بأس، لو حصل ذلك سهوا أو جهلا أو غفلة لم يكن منتبه فارتفع صوته في الصلاة الإخفاتية، لا بأس به وإن شاء الله صلاته صحيحة.
ما هي الفرائض التي يجب على الرجل أن يقيمها بشكل أو جهرا أو بصوت جهوري؟
صلاة الصبح،
نعم،
صلاة المغرب،
نعم،
وصلاة العشاء. القراءة طبعا هي تكون جهرية فقط،
نعم،
القراءة أقصد قراءة السورة، سورة الفاتحة،
نعم،
والسورة التي بعدها تكون بشكل جهري.
الأذكار كيف؟
الأذكار الأخرى مثل التسبيحات الأربعة لا يشترط الجهر فيها، وكذلك بالنسبة لأذكار الركوع، السجود، التكبيرات التي بينها كذا لا يجب الجهر بها.
إذا أراد الإنسان أن يعني المكلف أن يقيم صلاة الصبح قضاء، هنا هل يجب أيضا أن تقرأ الصلاة جهرا أو إخفاتا؟
اقضي ما فات كما فات.
نعم.
كان المفروض بنا أن نصلي صلاة الصبح جهرا، في القضاء أيضا يجب أن نصليها جهرا.
نعم.
وصلاة الظهر والعصر كان المفروض بنا أن نؤديها إخفاتا، كذلك يجب إخفات الصلاة في القضاء. فكما فاتت يجب أن نأتي بالقضاء بدلا عنها.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة، أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها، إنها هل تعتبر قراءة أم لا؟
قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا.
نعم.
لا تجهر يعني لا ترفع صوتك أبدا. فللمضارع عندما يأتي منفيا بلا يفيد الإطلاق، يعني لا تفعل ذلك أبدا.
نعم.
المقصود من صلاتك المقصود القراءة، قراءة القرآن بالصلاة.
نعم.
فأحيانا يذكر الجزء ويراد منه ماذا؟ الكل، أو يذكر الكل ويراد منه الجزء. هذا متعارف باللغة العربية. فعندما يقول لا تجهر بصلاتك، المراد لا تجهر بالقراءة في صلاتك، يعني بقراءة القرآن في صلاتك، ولا تخافت بها، يعني لا تخفي جوهر الصوت فيها. المراد لا تفعل ذلك دائما ولا تفعل هذا دائما. طيب، فالفعل هنا من خافت وليس من الإخفات. على كل حال، وابتغي بين ذلك سبيلا.
نعم.
في بعض الصلوات أو في بعض الأحيان من الصلاة نرفع الصوت، وفي بعض الأحيان نخفت الصوت. المهم هو رفع الصوت، إظهار جوهر الصوت وعدم إظهاره، لكن القراءة تبقى قراءة. قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، السورة التي بعدها، يجب أن نقوم بالقراءة في الصلاة. مجرد استحضار المعاني في الذهن هذه لا تعتبر قراءة. مجرد أن أستحضر الكلمات والمعاني في ذهني من دون أن أتلفظ بها بصوت جوهري أو جهوري عالي، هذا لا يكفي، بل لابد من القراءة. بحسب وضعية الصلاة، يعني إذا كانت جارية بالصوت الجهوري، إذا كانت إخفاتية بالصوت الإخفاتي.
المطلوب هو الأساس في الصلاة هي القراءة، يعني
قراءة يجب